طيب يلا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، فنحمد الله تعالى على منه وكرمه أن وفقنا لهذه الدروس المباشرة مع شيخنا الفاضل أبي أنور سالم بن محرز حفظه الله تعالى في درس جديد في شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، تأليف الحافظ شيخ الإسلام الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. فليتفضل شيخنا مشكورا ومأجورا.
جزاك الله خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا هذه الليلة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، والدرس هو الدرس 45 في كتاب الصلاة في باب الذكر عقب الصلاة، باب الذكر عقب الصلاة. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. قال: وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، إلا بالتكبير. هذا الباب فيه ذكر باب الذكر عقب الصلاة، والمقصود هنا عقب الصلاة أي بعد الانصراف من الصلاة، أي بعد التسليم. فإن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا انصرف من الصلاة وسلم مكث شيئا يسيرا ثم يلتفت إلى جهة المأمومين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من الصلاة وسلم عن يمينه ويساره قال هذا الذكر. والذكر هذا في هذا الموضع اختلف أهل العلم هل هو واجب أو غير ذلك. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه سنة مؤكدة، سنة مؤكدة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك واشتهار هذا الأمر وفعلها الإسلام منذ ذلك الزمان إلى يوم الناس. فكان يبدأ عليه الصلاة والسلام بعد انصرافه بالاستغفار، يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاثا. وهذه ألصق بالصلاة، لأن الإنسان إذا انصرف من صلاته ولا يدري أتمت أم فيها خلل، فالإنسان لا يبرأ من التقصير، ولذلك يأتى بهذا الاستغفار. أما قول ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أي هذه السنة التي ثبتت بهذا الحديث وغيره، وهو مشروعية رفع الذكر، رفع الصوت بالذكر بعد الفراغ. ورفع الصوت بالذكر سنة ثابتة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فعلها واستمر عليها إلى أن توفاه الله، وكانت أيضا في عهد الصحابة من بعده، وهكذا من بعدهم إلى يوم الناس، أن رفع الصوت بالذكر والسنة المعمول بها، ولا يترب على ذلك أو يشوش عليه ما قال بعض من أهل المذاهب أن هذا الفعل كان في زمن يسير من رسول الله ليعلمهم ثم تركه. هذا لا دليل عليه، بس هو يخالف الأدلة الصريحة الثابتة في هذه الأحاديث التي معنا. ولذلك قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. كنت أعلم إذا انصرفوا، أي باستمرار، لم يكن في يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهر، استمر هذا الأمر. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله إلا بالتكبير. هنا التكبير لا يعني أنه إذا سلم قال الله أكبر مرة ولا ثلاث، لا، إنما كان يبدأ كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام يبدأ بالاستغفار: استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات. وأما ذكر التكبير فإن التكبير ورد في الذكر الذي بعد الاستغفار، والذي معنا سيكون في الحديث الذي يلي هذا، الحديث الذي ورد فيما يلي هذا الحديث مما جاء في الصحيحين وفي غير ذلك من الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أول الذكر هو الاستغفار، ثم بعد ذلك يأتي بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مما ذكر في الأحاديث الأخرى كما سيأتي معنا. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعرف إذا انصرفوا، هذا يحمل على إما أن يكون أحيانا تفوته الصلاة لأنه كان صغير السن في ذلك الزمان، أن مات رسول الله وابن عباس 13 عاما، وقيل ربما كان في آخر الصفوف، ولها احتمالات كثيرة. فقوله أنه كان يعرف الانصراف إذا فاتته الصلاة بالتكبير، هذه كلمة بالتكبير هذه انفرد بها مسلم في صحيحه، ولم يذكرها غيره من المحدثين. والتكبير هنا مثل ما ذكرنا يأتي في الأذكار الأخرى، وعندما يأتي بالذكر فيه عدة ألفاظ لربما ذكر منها أمرا واحد، ويقصد بالتكبير هنا الموجود في تلك الأذكار، وهذا لابد فيه من جمع النصوص حتى يستقر الكلام على أمر جلي واضح لا خلاف فيه. والذين يصرون على التكبير بعد السلام كالأحناف وغيرهم إذا انصرفوا قالوا الله أكبر مرة واحدة ثم قالوا استغفر الله استغفر الله، هذا لا دليل على هذا الفعل، لا دليل عليه من نص ولا أيضا من قول من أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من غيرهم. فالثابت هو الاستغفار ثم الذكر الذي هو وارد. فإذا قال المسلم حين انصرافه من الصلاة بعد السلام استغفر الله استغفر الله استغفر الله، جاء بالذكر الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما سيرد معنا في هذه الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا الموضع. قال في الحديث الذي يليه: قال عن وراد مولى المغيرة ابن شعبة قال: أملى علي المغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: في دبر كل صلاة مكتوبة، في دبر كل صلاة مكتوبة. ماذا يقول؟ قال يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. هذا الحديث فيه ذكر كان يواظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام بعد الانصراف من الصلاة، وهذا سنة مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي التقيد بما جاء في السنن. قولي اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقولها، ووردت عنه عليه الصلاة والسلام، وهي من الألفاظ التي تكون دع اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك هذا الجلال، هذا الجلال الإكرام. هذا كان يقول عليه الصلاة والسلام عندما ينثني باسم من صلاتي بهذا الذكر. قوله فاذكروا الله، نعم، وهكذا فيه رفع الصوت أيضا سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا مرية فيها ولا اختلاف بين أهل العلم. هنا في الحديث عن وراد كاتب المغيرة رضي الله تعالى عن المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا أيضا استغفار ودعاء وذكر كان يقوله في دبر كل صلاة، أي ما صلى صلاة إما سنة أو فريضة إلا وقالها. يحتمل أيضا، والغالب أنها تقال في صلاة الفريضة، وكلما قيلت هنا وهناك فهي سنة، لكن لفظ الحديث تدل على أن كل صلاة، في الكل هنا من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم. وجاء في قوله تعالى فإذا قضيتم صلاة فاذكروا الله، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوم فقال يا معاذ إني والله لأحبك، فقال معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا والله أحبك، فقال أوصيك يا معاذ لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذكر هذا والدعاء إذا ذكر أنه يقال بعد في دبر الصلاة، إما يقصد بدبر الصلاة أي في آخر التشهد قبل السلام، أو يقصد به في دبر أي بعد الانصراف والسلام. ولذلك وضع أهل العلم قاعدة في هذه المسألة وذكرها شيخ الإسلام، قال إذا جاء الذكر، إذا جاء الذكر فإنه يقصد بعد السلام، يقصد به بعد السلام، وإذا جاء الدعاء في دبر الصلاة فالمقصود به قبل السلام في الفريضة أي في التشهد. إذن إذا جاء لفظ، إذا جاء لفظ في الأحاديث أننا نقول ذكر في دبر الصلاة المقصود الذكر يكون بعد الانصراف لأنه ذكر، لأنه ذكر، والذكر يكون بعد الصلاة بعد السلام. وإذا جاء الدعاء فإن يكون قبل الانصراف لأن الدعاء داخل في التشهد بعد الشهاد من أربع، وأيضا ما جاء في دعاء أبي بكر رضي الله عنه الذي علمه الرسول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فلا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك، هذا أيضا يكون قبل السلام. وهكذا أيضا قوله لمعاذ: لا تدع في ذكر كل صلاة، أعني ذكرك وشكرك، أعني على ذكرك، وهذا الدعاء، والدعاء يكون قبل السلام. يأتي رواية في صلاتك، رواية عن معاذ قال: قل ذلك في صلاة، أي هذا الدعاء قله في صلاتك. ولم ينقل دعاء بعد الصلاة المكتوبة. وليس من السنة أن يدعو الإنسان بعد صلاة الفريضة بعد انصرافه من الفريضة. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله ولا من فعله ولا من الصحابة أنهم كانوا إذا انصرفوا من صلاة الفريضة رفعوا أيديهم ودعوا، إنما الدعاء كان بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة، هذا موضع إجابة، موضع إجابة للدعاء. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يدعو فيه، والصحابة، هو دعاء مأثور في هذا الموضع لأنه يعني من الإجابات. أما بعد الفرائض فلا دعاء يثبت، ومن فعل لا ننكر عليه، نحن ما ننكر عليه، لأن المسألة ليس فيها نهي والمسألة فيها سعة. لكن الذي يصرون على هذا الفعل ويقولون لا، نحن كذا، نقول أنت الآن صرفت من الصلاة وكلها دعاء، ولا سيما في السجود في التشهد، فيكفيك هذاك. لكن من فعل ذلك لا ننكر عليه البتة. نعم، هذا الذي ينبغي، وأن يتعلم الناس ما جاء في السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قوله يعني من كلام كتبه المغيرة في كتاب لا معاوية: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله أي لا مألوه، هذا معناها لا مألوه ولا من يتجه إليه بالعبادة، إله خالق رازق لا معبود سواه إلا الله. فلا إله أي لا مألوه، لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. وهكذا فالله هو الحق، ذلك أن الله لا إله إلا هو الحق، ذلك أن الله هو الحق. وهكذا كما عرفنا في كلمة التوحيد هذه العظيمة: لا إله إلا الله وحده لا شريك، تأكيد وحده فيها تأكيد، نعم، ولا شريك أيضا فيها تأكيد نفي، وحده تأكيد للإثبات، ولا شريك تأكيد للنفي. وكلمة لا إله الله مكونة من إثبات ونفي، لا تكون إلا كذلك. له الملك وله الحمد، أي له ملك السماوات والأرض وملك كل شيء سبحانه وتعالى، الملك الدائم الذي لا يحول ولا يزول. ملوك غير الله تعالى يزول، ملوك أهل الدنيا من أساطين وسلاطين وأمراء وتجار وكل وكل وكل، هؤلاء هذا ملوكهم يزول زائل لا ديمومة له، فلا دائم إلا ملك الله سبحانه وتعالى. وقول: وهو على كل شيء قدير، فالله تعالى لا يستعصي عليه شيء في ملكه أبدا، لأنه مالك كل شيء، هو الموجد وهو المالك وهو صاحب الشأن، مالك الدنيا والدين. فهكذا ينبغي الإقرار بكل هذا لله تعالى. والذي جاء في هذا اللفظ وهو قوله: وهو على كل شيء، هذا المتعين، هذا المتعين إذا ذكرت المشيئة لله كلها بأن تقول وهو على كل شيء قدير، خلافا لبعض ممن يقول إنه على ما يشاء قدير. يقول هذه اللحظة لا ينبغي إرادها، ولأنهم يصرون عليها. إذا قلت وهو على كل شيء، قال لا، لا تقول وهو على كل شيء قدير. لأن ماذا أقول؟ قال وهو على إنه على ما يشاء. ليش كذا؟ قال لأنه هكذا يقول، هكذا يقول، لأنه يعني لا يمكن يخرج المستحيل. سبحان الله، من قال هكذا؟ الله تعالى قادر على كل شيء، قادر على يوجد من ليس بموجود. ولذلك جاءت الآيات الصريحة في هذا. قال تعالى سبحانه إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. هذا أمر مطلق، ما يكون وما لا يكون، لو شاء الله لكان. فلا ينبغي تقييد الأمر وإنما إطلاقه. وهو على كل شيء، كل ما ما كان وما لم يكن، لو كان، لو شاء الله أن يكون يكون، ما أحد يستطيع أن يعترض على ملك الله تعالى. وقوله تعالى وهو على جمعهم إذا شاء قدير، هذه مشيئة الله، لو شاء الله لا أوجدهم ولا جمعهم، لكن لم يشاء كونا ولم يقدر ذلك. فهذا الذي ينبغي أن يصار عليه، خلافا لمن من أهل الضلال يردد هذه الأقوال. قال اللهم لا مانع لما أعطيت، هذا اعتراف وإقرار بأن الله سبحانه وتعالى العطاء كله منه، وما أعطى الله تعالى لا أحد يستطيع منه كائنا من كان. فلا مانع لما أعطى الله تعالى من أي أحد كائنا من كان، والله يمن على عباده بما شاء بكل زمان ومكان، فلا أحد له أن يعترض على ذلك. فالعطاء كل عطاء من الله تعالى، يعطي الكافر ويعطي المسلم ويعطي الصغير والكبير والإنسان والحيوان والذر وكل من كان في هذه الدنيا. قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الجد، والجد هو الحظ، الجد هو الحظ، جده هذا وقوته وقناه لا يمنع من أن الله تعالى يفعل به ما يشاء. لا ينفع ذا الجد منك، أي لا ينفع جدك، بل الجد من الله، بل الجد من الله. نعم، هذا الذي ينبغي أن يفهم. فكل ما جاءك من حظ ومن قوة ومن مال ومن سلطان ومن قناة فهو من الله تعالى. فجدك هذا لا يغني شيء ولا يقدم ولا يأخر، وإنما الجد والحظ من الله لك. هكذا ينبغي أن يعلم من هذه العبارات التي جاءت في هذا الحديث المبارك. قال اللهم لا مانع ما أعطيت ولا معطي لما، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال ثم وفدت بعد ذلك إلى معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. ومعاوية صحابي جليل، عرف ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر الناس بفعلها، يستنون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء قال في لفظ كان ينهى عن قيل وقال، عن قيل وقال، من ينهى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينهى عن هذه الأمور التي هي قيل وقال. وقيل وقال هذه فيها المنع من فضول الكلام وتتبع الأقوال، قال فلان قال فلان قال فلان، هذه تجر من المفاسد ما الله به عليم، وهي من الثرثرة. ولا ينبغي الإنسان أن يحرص إلا على ما كان فيه خير له ولمن حوله في دين ودنيا، اشتغل بما لك فيه خير لك، ودعك من أقوال الناس وتجرك إلى الغيبة وتجرك إلى النميمة والكذب وسوء الظن بالناس، كل هذا منهي عنه، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهى عن قيل وقال، أي كثرة الكلام والبحث فيما لا يعني. قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سبق، هكذا قيل وقال، يضطر أن يتكلم فيما ليس له شأن. وخير الحال المؤمن الصمت. قال من كان يؤمن بالله عليه الصلاة والسلام يقول، من كان يؤمن واليقظ فليقول خيرا أو ليصمت، دعك من قيل وقال. ثم قال وإضاعة المال، إضاعة المال صرفه فيما ليس فيه ضرورة لا في دين ولا دنيا، هذا الذي نهي عنه. وإلا فإن صرف المال في أوجه الخير في النفقة على العيال وعلى وجه الخير من بناء المساجد وإعطاء الأيتام والفقراء والمساكين كل ذلك جاز، كل ذلك مما ندب بالشرع بل في الزكاة. أما إضاعة المال في غير ذلك فهي من إضاعة ما ينبغي حفظه وجعله في مضانه التي تكون خير للمسلم في حاله وفي دنياه وفي آخرته. هذا الذي ينبغي أن يصار إليه ولا يتعدى ذلك. قال وكثرة السؤال، كثرة السؤال هنا أي فيما لا خير فيه، وإلا فالسؤال في باب العلم شأنه عظيم، يعني السؤال في العلم والتفقه في الدين هذا مطلوب. أما كثرة السؤال في الفضول والأمور التي لا تعنيك، ما هذا، أين ذهبت، أين رجعت، يا فلان كذا كذا كذا، هذا ليس شأنك، تعرف من هذا، وإنما اسأل في دينك، في حاجتك، في رغباتك، فيما كلفت به، هذا أمر مطلوب لا أحد ينكره. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي بالعلم الشرعي استفتاء، هذه كلها من أمور التي أبيحت بل ربما تكون من الضرورات في بعض المواضع. قال وكان ينهى عن عقوق الأمهات، العقوق هو عدم القيام بالواجب وإرضاء الوالدين وإسخاطهما، وينبغي الكف عن استعلاء الوالدين خاصة الأم والأب أيضا. لما سأل الصحابي من أحق بحسن الصحابة، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم رجع إلى أبيه، وهكذا. فينبغي أداء الواجب نحو الآباء والأمهات والحذر ثم الحذر من العقوق، فإنه شر وخيم. قال وأد البنات، أي دفن البنات وهن أحياء، وهذا من فعل أهل الجاهلية نسأل الله السلامة. وقد ذكر الله تعالى في أهل الجاهلية قال وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كذب يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكوا على هون أن يسوف، هذا من فعل الجاهلية، ساء ما يحكمه. قال الله تعالى قبح، والله إنه لقبح عظيم. وينبغي الإنسان أن يقدر العطاء العظيم الذي يعطيه، لربما كانت أنثى خير من مليون ولد، وهكذا كل هذا خير ونعمة من الله تعالى. فالحمد لله، اشكر الله على ما جاك واحمد الله، وفي كل ما أعطاك الله خير عظيم. قال وأد البنات ومنع وهات، أي منع ما أمرت بالنفقة عليه من الأولاد والأهل والوالدين والزوجة، كل ذلك لا ينبغي أن تمنع. وأيضا يعني من ما من الفقراء والمساكين في حق الزكاة وفي غير ذلك لا تمنع، هذه واجبات عليك. ودعك من هات في أموال الناس تشحت أو تأخذ ما ليس لك أو تطلع إلى أموالهم، كل هذا يتضمن معنى هذا النهي من النبي عليه الصلاة والسلام. وإياك والبخل والشح، هذا أيضا منهي عنه، كل هذا داخل في هذه العبارات العظيمة. قال بعد ذلك في الحديث الذي بعد عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن حارث ابن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن فقراء المسلمين، فقراء المسلمين يعني من أهل الصفة وأمثالهم، لأن أهل الإسلام في زمن الرسول كان أكثر من الفقراء، كان في زمن يعني قلة ما في الأيدي، وكان فيهم الأغنياء ممن يعني جاهد وتاجر وحصل من المال. ففقراء المسلمين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه، أماذا؟ قالوا يقول إن فقراء المسلمين أتوا رسول الله، فقالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور، الدثور يعني أهل الغنى أهل الأموال، ذهب أهل الدثور أي الأغنياء في أموالهم بالدرجات العلا والنعيم المقيم، يعني فاقونا في أمور، ما هي؟ قالوا أنهم ينفقون في سبيل الله تعالى من الزكوات، ويجهزون الجيش، وينفقون على الدعوة، وينفقون في خيرات عظيمة ينالون بها الثواب العظيم عند الله تعالى. مما أعطاهم الله من هذا المال، ونحن الفقراء ليس لنا مال ونريد أن نصل إلى درجتهم. قال أنهم ماذا ينفقون؟ نعم. قالوا يا رسول الله قد ذهب لسبب الدرجة والنعيم. قال وماذا؟ أي فيما سبقوكم؟ قالوا يصلون كما نصلي، أي يصلون الفرائض مثل ما نصلي، والسنن أيضا يصلي وهم يصلون أيضا، فنحن سواء في هذه الأعمال العبادات، كل منا يؤدي على طاقته وكلنا سواء. ويصومون أيضا إذا جاء رمضان صاموا، وأيام النوافل وأيام السنن يصومون مثلنا، لا فرق بين غني وفقير، كلهم الحمد لله يؤدون هذا الخير ويعملون به في مع اجتهاد. قال وتصدقون، الصدقات أبي معنى الزكوات وأيضا النفل من غيرها من غير الصدقات يفعلون، ونحن ليس لنا ذلك لأننا فقراء مساكين. قال ويعتقون، نعم يشترون الرقاب من يعني الإماء وأيضا العبيد ويعتقونهم بوجه الله، وهذا من أعظم أيضا القربات عند الإسلام. فقال رسول الله أفلا أعلمكم شيء، يعني فاقوكم في هذا؟ قالوا نعم، نريد أن يكون عندنا شيء ننال من هذه الدرجات العلاء. فبين لهم الرسول علمهم، قال أفلا أعلمكم، الاستفهام أفلا أعلمكم أي يبينكم وأرشدكم وأنصحكم بعمل يكون فيه قربة عظيمة لكم. أفلا أعلمكم شيئا أي أمرا من الدين، وهو الدعاء والاستغفار كما سيأتي، تدركون به من سبق، يعني إذا فعلتم ذلك تدركون به من سبقكم من هذه الأمة من الصحابة الأغنياء وأيضا من قبلكم من أهل الخير، وتسبقون من بعدكم، يعني تأتون بأمر لم يسبقكم أحد فيه إلا من فعل فعلكم، وتنالون من الدرجات العالية ما الله به عليم، وتسبقون من بعدكم إن لم يفعلوا ذلك، ولا يكون أحد أفضل منكم، يعني أفضل أعمل تكونوا قدمتموه إذا فعلتم ذلك. ما هو؟ قال إلا من صنع مثل ما صنع، إذا يعني فعل ما فعلتم وعلم بهذا الذي سيعلمهم. قالوا بلى علمنا يا رسول الله، قال نريد نتعلم هذا حتى نلاقى الدرجات. فقال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة، ذكر ثلاثة، تسبيع وهو سبحان الله، تنزيه لله تعالى، تكبير الله أكبر الله أكبر، أي لا أكبر من الله تعالى، الكبير العظيم، وتحمدون الحمد أي ثناء الجم لله تعالى بما يستحق من الحامد سبحانه وتعالى. فهذه الفاظ ثلاث، سبحان الله الله أكبر الحمد لله. أين قال دبر كل صلاة؟ دبر هنا أي بعد الانصراف من الصلاة، 33 مرة أجملها هنا، قال تذكرون هذا الذكر سبحان الله الحمد لله الله أكبر أو سبحان الله الله أكبر الحمد لله 33 مرة بعد الانصراف من الصلاة الفريضة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، أي لما انتشر هذا الأمر خبر تسارع أهل الفقر وأهل الغنى، كل من يريد الخير يتسابقون فيه، هكذا كان الصحابة رضي الله عليهم. فقال رسول الله لما سمع رسول الله فعلوا مثل ما فعلنا وهم أيضا عندهم المال وعندهم كذا كذا مثل ما ذكروا، فقال رسول الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لم تشغل أموالهم بل شغلوا مثل ما شغلتم، فهذا فضل الله لا أحد يستطيع يمنع من فضل الله تعالى أحد. طيب هؤلاء يتمنوا أن يكون كالصحابة، طيب الصحابة هنا يعني لهم نيات العبادة وفعلها وأثر ذلك الفعل، طيب هؤلاء الصحابة الذين ليس لهم الأموال بهذا الذكر يصلون إلى ما كان عليه الصحابة في الإنفاق، يعني بمعنى أن من أنفق مالا وهو غني وهناك فقير قال والله لو عندي مثل هذا المال لأنفقته كفلان، تمنى أن يكون عند المال فينفق كفلان، هذا له أجر هذه النية، كذاك الغني مثله تماما، قال في حد الآخر فهما في الأجر سواء. طيب الغني الذي أنفق مثلا بنى مسجد أو أعطى الفقراء هذا يزيد في الأثر، لأن هذا نوى أن يبني مسجد غني وبنى مسجد، المسجد يصلي فيه الناس كل يوم، هذا له أثر العبادة، كل يوم يصلي الناس، كل ما صلى الناس فيه له أجر، لربما جلس المسجد آلاف سنين، هذا الفقير تمنى أن يبني مسجد كذاك فله أجر النية مثل الأول. لكن ليس الأثر لأنه لم يكن هناك مسجد، فاختلفوا في الأثر وتساووا في أجر النية الذي فعله. وهكذا كلما رأيت إنسان أغنى منك في مال، عمل كذا كذا كذا، وتمنيت أن تكون يكون لك المال فتعمل مثل هذا ويكون لك الأجر، أدركت الأجر، لكن الأثر يختلف الناس فيه. قال سوين فحدثت بعض أهلي، حدث بعض أهلي يدلهم على الخير، علم أهله إخوانه أولاده نساؤه علمهم هذا الخير حتى يفعلوه. قال فقال سوين فحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت، أي قالوا شكت، لأنهم هنا يعني يريدوا العد. قال إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33، يعني قال هو أن تفعل هذا هذه مرة 33 و33 33 هذه 99. نعم كانوا يقولون هذا المقصود. قال فرجعت إلى أبي صالح الذي علمه فقلت له ذلك، فأخذ بيدي فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله نعم الله أكبر وسبحان الله والحمد لله الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى يبلغ بها ثلاثة، يعني يكررها يكررها. هذا ظاهر كلام يعني أبي صالح فيما علمه. وهذا الذكر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع بعض انصراف من الصلاة اختلف في أهل العلم في عده، هل هو 3 مرات، هل هو 4 مرات، هل هو يكرر 11، هل هو زيادة، هل نقصان، اختلفوا على أقوال. وهذه الأقوال نذكرها كالآتي. الطريقة الأولى أن تذكر تقول سبحان الله 11 مرة، سبحان الله سبحان الله 11 مرة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 11 مرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 11 مرات، هذه 33، خلاص وصلت 33، هذه 33. هذه الطريقة الأولى، سبح سبحان الله سبحان الله 11، الحمد لله الحمد لله 11، الله أكبر الله أكبر 11، أي 33، هذا ذكر وارد يحمل هذا المعنى. الطريقة الثانية أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات بس، تنقصوا عليه الله الحمد لله الحمد لله 10 مرات، الله أكبر الله أكبر 10 مرات، إذن هذا 30. هذا جاء في حديث عند أبي داود، عند أبي داود حديث صحيح. الطريقة الثالثة أن تقول 33 مرة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة، بعدين الحمد لله 33 مرة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة، ثم الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33 مرة، فإجماليها 99 مرة. هذا أيضا ورد، ثم تزيد عليها في آخرها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء كمال المئة. هذه الطريقة الثالثة. الطريقة الرابعة أنك تأتي بالأولى سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34، فصارت 100، صارت 100. هذا أيضا رواية عند صحيح مسلم، صحيح مسلم. إذن هذه الحالة الرابعة، الحالة الرابعة. طيب هناك أيضا حالة خامسة، وهي أن تقول 25 مرة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر 25 مرة الجميع، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر 25 مرة تقولها. وهذا أيضا حالة واردة أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه الحالات واردة. طيب ما الأفضل؟ نقول الأفضل أن تأتي الذي هو على وجه الكمال، أن تأتي بالمئة بالمئة، وتحرص أن تكرر هذا دائما، وأحيانا تأتي بالحالات الأخرى من باب أيضا إصابة السنة، يعني بعد أيام تأتي بالذكر الثاني بالذكر الأول ثم الذكر الرابع والخامس، تكرر مرة ذا مرة هذا مرة هذا، ولكن المواظبة تكون على الأكثر، على الأكثر خروج من الخلاف وإدراك الأفضلية، إدراك الأفضلية. فلزوم المئة هو الأفضل استمرار عليه أكثر مدة أيامك، أكثر مدة أيامك، والباقي كما تشاء، مرة هنا مرة هنا، مرة تعمل 10 مرة 11 مرة 25 التي ذكرنا. هذا الذي ينبغي الإنسان أن يحرص عليه. طيب وكيف يكون العد؟ نقول العد تعد بأصابعك، لأنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رسالة الإنصار سبحنا بالنوى، قال يا رسالة الإنصار سبحنا بأنامل كنا وعقدنا بأصابع كنا وعقدنا بالأنامل، فدل على أن الإنسان يسبح بالأصبع، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بالأصبع كلها، الكف خمسة وتب خمسة، وباليمين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه إيش يحب التيمم في كل شيء، يحب التيمم في كل شيء، في أضوه في تنعله في هكذا، وأيضا في التسبيح. فتعد بأناملك بأصابعك تثني أصابع. طيب ما الطريقة التي تكون أدعى ويعني لها تأثير أعظم؟ هل تقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، أو أنك تقول سبحان الله سبحان الله؟ يقول الأدعى الأفضل أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله عدد، ثم تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله عدد، ثم الله أكبر الله أكبر الله وهكذا، لأن هذا لما تكرر سبحان الله سبحان الله هذا أدعى ليش؟ للتأمل والتدبر. فإذا انتهيت من السفيه دخلت في التحميد، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هذا أدعى للتدبر، الله أكبر الله أكبر الله، هذا أدعى. لكن لما تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر يكون التدبر في تشوش، في شيء من التشوش. إذن حاول أن ترتب أن تأتي بالأول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله، ثم تكملها بلا إله الله وحده ولا شريك له التي ورد في الدار. إذن هذا يقول أدعى وأفضل، وإن كل ما جئت به فهو خير وهو سنة وثابت تجد في ذلك خير عظيم. ينبغي الإنسان أن يهتم بهذه الحالات جميعها، وكلها من الذكر وكلها من السنة العظيمة. طيب هل إذا كان الإنسان انصرف بصلاته هل يلزمه لزوما أن يجلس في موضعه ليأتي بهذا الذكر؟ قل لا ما يلزم، إن أردت أن تأتي هذا لا شك أنه خير، إذا انصرفت من الصلاة تمكث شيئا يسيرا وتأتي بهذا الذكر، لأنه أدعى وأنت جالس متدبر لما تقول متأمل، وأخوانك من حولك يجلسون، هذا أفضل. لكن ربما يكون إنسان عنده عمل يستدعي منه أن يخرج ويذهب وينطلق، لا بأس أن يخرج وفي طريق يقول هذا الذكر، والحمد لله هو ذكر يسير ما يعيقك، وأنت ماشي في الطريق وأنت في السيارة إلى عملك إلى حيث تقول في الطريق ما ضرك شيء ما ضرك شيء، وهذا كله من خير العظيم الذي لا ينبغي الإنسان أن يفوته أو يضيعه. فإن من هذه الأذكار من الخير ما الله به عليم، يرفع الله لك بها درجات عظيمة لا تتوقعها أنت الآن في الدنيا، ولا ينبغي أن تستسلها، ولربما جئت المكان وجدت أعمالك أمثال الجبال. من ماذا؟ من هذه، لما تصلي خمس فروض في اليوم وفي كل فرض تأتي بمئة، كم مع خمسمئة، وربما تأتي في غير ذلك، فانظر إلى هذه الأجور العظيمة التي منحك الله إياها بهذه السنة العظيمة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي الإنسان أن يهتم بهذه السنن العظيمة التي فيها من الخير العظيم ما الله به عليم، ولا يفتر ولا يتوانى، لأن هذا من الشيطان، الشيطان لا يريد المسلم أن ينال من الخير، وإنما يريد أن يثبطه عن العمل الصالح حتى يلهيه بما في من الدنيا مما يعبث به ومن ما يضيع به شأنه وعمله. فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإن الله ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي معنا في هذا الباب حديث عائشة، نجعله إن شاء الله في الدرس القادم وما بعده، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله لنا ولكم القبول وتمام كل سوء. وننظر إن شاء الله الآن في أسئلة إخواننا، إذا كان هناك وردت أسئلة ننظر فيها على ما تيسر مما يسر الله. بارك الله فيكم جميعا، حياكم الله. طيب أخونا أبو يحيى هل أرسلت شيء؟ نعم يقول السؤال الأول، هل هناك من يرى أنه لا يلزم الجلوس في مكانه لإتيان أذكار دبر وتراه مغادر مكانه لكن مع أحد آخر يتناقشون في أمر آخر؟ والله كما ذكرنا نحن ما نوجب ونكلف شيء، الإنسان دون دليل، قلنا أن هذه الراجح فيها أنها سنة مؤكدة، ومن تركها ترك خيرا عظيما هو شأنه، ولكن إذا كان ترك أحيانا لأمر يعني عارض له إن شاء الله لا يترب عليه، لكن لا ينبغي المسلم أن يضيع مثل هذا الخير العظيم في ثواني يأتي بها وينال به الدرجات العظيمة كما بينا. هذا معرض على الخير إذا كان تركه سفها. السؤال الثاني يقول: هل يصح أن أقول على ما يشاء قدير وأنا أعتقد أن الله قادر أيضا على ما لا شيء؟ ليش تلف وتدور يا أخي؟ يا أخي قل الله على كل شيء قدير، ولا تشبه بهؤلاء أصحاب البدع الذين يقول لا يجوز، لما تشبه بهم؟ هذا من اللف والدوران، دعكم من هذه. السؤال الثاني يقول: أسأل عن هذا الأثر، يقال أنه ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه رأى صبيا جميلا فقال: هل سودتم نونته؟ أي دفعا للعين عنه. ويقال أنه أورده ابن القيم في الزاد، فهل هذا؟ نعم هو أورده ابن القيم، ولكن السند لم أطلع عليه أنا وعلى صحته، ولا هو وارد نعم في الفتح في كتابه، كتاب ابن القيم زاد المعاد، نعم وارد هذا الكلام. السؤال الرابع يقول: نحن نعمل في مكتب صندوق الزكاة التابع للأوقاف، ونرسل على النت إنجازات العمل والقيمة التي صرفناها على الفقراء لسبب عرضها على الجهات المختصة بأن الأمور ميسرة، ولأجل اطمئنان التجار الذين دافعوا الزكاة زكاة أموالهم مكتب، وحتى هذه الفقراء المكتب. لا بأس، هذه الدولة تعمل، ليس أحد حتى نقول الله أنت يعني تنفق ويعني تمن على الناس، لا هذا ما هو من باب المن، هذا إذا فعله المنفق ذاته يقول لا يجوز، لا تمن بمالك، خلاص اجعل يعني صدقتك سر، وهي الأصل في الصدقات والزكوات، لكن هذا الدولة لأن تأخذ الزكوات من المسلمين من رعاياها وتنفقها حتى يعلمون هذه الأوجه، ويعلم الفقراء أن الدولة تدفع يأخذوا منه، لا بس ما في شيء. السؤال الخامس يقول: امرأة متزوجة منذ 10 سنوات ولها 3 أولاد، تركها زوجها منذ 5 سنوات وتزوج عليها وهو يعيش في لبنان الآن مع زوجته الثانية، وهذه المرأة عند أبيها في تركيا لا يقبل أن يراجعها ولا أن يطلقها. السؤال: وهذه المرأة يأتيها من يخطبها لزوجها أبيها، وهل يحق له أن يزوجها وماذا؟ لا ما لهم، طالما أنها ما زالت في عقد الرجل لا يجوز لهم، يرفع قضية المحكمة والمحكمة تطالب هذا الرجل بالرجوع إلى زوجته أو طلاقها، هذا الذي ينبغي. السؤال السادس يقول: امرأة تحدث صديقاتها وضراتها ما يحصل بينها وبين زوجها الفراش، ما هذا ما يجوز، هذا فيه وعي شديد، الله ساتر عليها وزوجها، ولا أن تفعل ما زوجها شاء ثم تصبح فعلت وفعلت، هذا مذموم، هذا فعل لا يجوز، ما يفعل الإنسان يعني التقي النقي. وجاء فيه وعيد، جاء فيه وعيد، أنا لا أحضر الحديث الآن لكن جاء فيه وعيد وإنكار على هذا، لا ينبغي هذا، يعني بات الله يسترها وتريد أن تفضح زوجها وتفضح شأنها، هذا لا يجوز، هذا من الجهل ومن البعد عن يعني التمسك ب يعني منهج الصالحين من الأولين والآخرين. سؤال أخير يقول: شخص يريد العمل بسنة رفع الصوت بالذكر لكن يخشى التشويه، لا ما في تشويه، إذا كان الناس كلهم يرفعون الصوت ما في تشويش، التشويش متى يأتي؟ متى ما رفع بعض وسكت بعض، الذي سكتوا خالف السنة دعك منهم، والذي رفعوا أصاب السنة، إذا أنت مصيب السنة دعك. كثير من يقول لا شوش عليكم، ما شوشنا عليكم، لو أنت تكبر معنا وتذكر ما شوشت علينا ولا عليك، فالسنة هي الأصل، تنشوش على من؟ يقول شوشوا على الجماعة الأخرى، الجماعة الأخرى هذه أصلا هي خالفت الذي ينبغي عليه، أن تحضر الجماعة الأولى، تحضر الجماعة الأولى حتى تنال الأجر العظيم 27 درجة، فلا هنا ما نكتشويه، ثم هذا الذكر كله دقائق بسيطة، كم يأخذ يعني دقيقتين 3 4 الكثير، يعني شوش طول النهار لا، هذا قول لا أصل له، وإنما هو من أصحاب يعني هذا الذي يحبون الشوشرة، الله سلامة والعافية. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.